بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدًا صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الحبر الجليل والصحابي الكبير فقيه الأمة وشامة الصحابة عبد الله ابن مسعود ابن غافل رضي الله عنه أرضاه. روى ابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الرزاق كذلك في المصنف، والطبراني في معجمه الكبير بسند صحيح عن مرة ابن شراحيل الهمداني الكوفي الإمام الحافظ المخضرم رحمه الله قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إنك ما دمت في صلاة تقرع باب الملك، ومن يكثر قرع باب الملك يوشك أن يفتح له. وفي رواية: إنك ما كنت في صلاة فإنك تقرع باب الملك، ومن قرع باب الملك يوشك أن يفتح له. الصلاة والأفاضل من دخل فيها كان في حضرة الملك، وقرع باب مناجاته ودخل في أنسه وقربه. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة. وعند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه. قال العلماء: هو سبحانه أمامك وبينك وبين القبلة، وإن كان سبحانه وتعالى في السماء فوق عرشه فإنه أمامك، لأنه محيط بكل شيء، والله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا تقاس صفاته بصفات خلقه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. رواه الترمذي. فالعبد إذا توجه بوجهه إلى ربه في صلاته أقبل عليه ربه، ونصب إليه وجهه، واستمع لمناجاته. فإذا التفت بقلبه أو بجسده عن ربه التفت الله عنه. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه النسائي وغيره. فأعظم التفات في الصلاة التفات القلب عن الله، والهيام في أودية الوسواس، والاستلام والاستسلام لما يمليه الشيطان من هواجس. وثواب الصلاة إنما هو على قدر حضور القلب فيها. فعن عبد الله ابن عنمة رضي الله عنه ورحمه قال: رأيت عمار بن ياسر دخل المسجد فصلى فأخف الصلاة، فلما خرج قمت إليه فقلت: يا أبا اليقظان، لقد خففت. قال: فهل رأيتني انتقصت من حدودها شيئا؟ قلت: لا. قال: فإني بادرت بها سهوة الشيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يعني أكثر ما يكتب للعبد النصف. وفي رواية إن العبد ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل كيوم ولدته أمه من الخطايا، ليس عليه ذنب. رواه الحاكم. يعني هذا فيه أجر من لا يلتفت في صلاته ويقبل فيها بقلبه على ربه. وعن عثمان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، أي أسبغ الوضوء، ثم قال: من توضأ وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. صعب أم سهل؟ صعب جدا. ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصلاة هي الصلة، صلة المؤمن بربه، فبقدر إحسانها تحسن علاقة العبد بربه. والصلاة نصفها حمد ونصفها دعاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. فنصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، ونصفها حمد وثناء وتمجيد. وأعظم حالة للعبد في صلاته حين يعظم ذله لربه ويتمرغ جبينه خضوعا لخالقه، فهنا تطيب المناجاة وتعرض المسائل وتعظم الإجابة. وقد قال الله: واسجد واقترب. فمن أراد القرب من ربه تذلل بالسجود له. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فهذا أفضل أحوال استجابة الدعاء، وهو حال السجود في الصلاة. ولا يوجد في الشرع سجود مجرد للدعاء في غير الصلاة. قال النووي رحمه الله: والمراد به السجود في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال: المراد به السجود في الصلاة. وهذا تنبيه مهم، وهو أن المراد بالسجود الذي يدعى فيه هو السجود الذي يكون في الصلاة، بخلاف ما يفعله بعض العامة في زماننا، حيث يسجدون سجودا مجردا للدعاء فحسب. هذا ليس له أصل وليس عليه دليل. السجود في غير الصلاة إنما هو وارد في سجود التلاوة وسجود الشكر فحسب. أما سجود للدعاء هذا تدعو في صلاتك، أما تسجد لتدعو هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه. وروى الطبراني عن وائل بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود قال: ما حال أحب إلى الله أن يجد العبد فيه من أن يجده عافرا وجهه، أي ساجدا. فأفضل حال وأحب حال يكون العبد فيها والله يحب ذلك منه أن يعفر جبهته لربه ساجدا. فالعبد كلما عظم ذله لربه قرب منه، ومن قرب من ربه أجاب دعاءه وفتح له أبواب عطائه. فعلى العبد أن يجتهد وأن يكثر من الطلب في موطنه وهو ساجد. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم، رواه مسلم. فالسجود هو عنوان المناجاة وسر الصلاة الذي شرعت لأجله، وهو الركن الوحيد الذي يكرر في كل ركعة مرتين، وفيه يسبح العبد بعلو ربه: سبحان ربي الأعلى. ووصف الرب بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه، فذكر علو ربه في حال سقوطه، ونزهه عما لا يليق به مما يضاد عظمته وعلوه، فأظهر فقر نفسه وذله، ثم بسط رداء حاجاته وتودد إلى مولاه في مناجاته: فقمن أن يستجاب لكم، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء في هذا الركن. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أي قليله وكثيره، صغيره وكبيره، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد. وهذا فيه أن المصلي إذا سجد يضم قدميه إلى بعضهما البعض، لأن عائشة قالت: فوقعت يدي على بطن قدميه، واليد لا تقع على بطن القدمين إلا إذا كان القدمان ملتصقان، وإلا إذا كان متباعدان اليد لا تسع. قالت: فتحسست فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم. واستجابة الدعاء في السجود إنما هو لحالة العبد وعظيم ذله وخضوعه لربه. وهناك موضع آخر للدعاء، موضع عظيم في الصلاة، وهو آخرها قبل أن يسلم منها، وهذا موضع يفرط فيه كثير من الناس، يسلم مباشرة بعد الانتهاء من لفظ التحيات، وإذا كان مأموما يبقى ساكتا بعد قول التحيات حتى يسلم الإمام، وربما يبقى متململ، والبعض قد يعيد التشهد إذا أطال الإمام، والبعض قد يتنحنح ويتنحنح ليشعر الإمام أنه أطال وعليه أن يسلم. وكذا بعض الأئمة وللأسف لا تكاد تنتهي من التشهد إلا ويسلم من سرعته. وهذا الموضع من أفضل المواضع وأبركها لدعاء الله ومناجاته. فهذا الموضع يأتي بعد كثرة ذكر الله والثناء عليه والقيام بين يديه والخضوع له بالركوع والسجود والتذلل بين يديه بالسجود له، ويأتي في هذا الجلوس جلوس التشهد، جلوس الوقار، فيه تعظيم الله والتذلل، وفيه الثناء على الله يعني بالتشهد وإثبات التحيات والطيبات له سبحانه، والشهادة له بالوحدانية لا شريك له، والشهادة لنبيه بالرسالة، ثم الصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام. فأنت الآن في أكمل ما يكون من التهيؤ للدعاء، والدخول على الله ومناجاته، وقد قرعت الأبواب بمقدمات عظيمات وانفتحت لك الأبواب، فأنت الآن مقبل على ربك. ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى أن المراد بحديث أبي أمامة رضي الله عنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. ذهبوا إلى أن المراد بدبر الصلوات آخر التشهد قبل السلام، قالوا هو الأليق والأنسب، لأن المصلي يناجي ربه وهو بحضرته، فالأنسب أن يسأل حاجته بحضرة الملك، أما إذا انصرف فإنه يثني. فالمناجاة والدعاء حين الإقبال والتوجه إليه في الصلاة، والثناء والذكر بعد الانصراف من حضرة الملك، هذا هو الأولى. وقالوا وهو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالدعاء عقب التشهد ودعا عقب التشهد. أما الأمر بالدعاء عقب التشهد ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وفي رواية إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. وهذا فيه أن هذه التعوذات إنما تقال في التشهد الأخير قبل السلام. إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. زاد غير مسلم: ثم يدعو لنفسه بما بدا له. فهذه الأربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، هذه لا تترك في كل صلاة، فمن العلماء من يوجبها للأمر بها. ففي صحيح مسلم عن طاووس قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عوذوا بالله من عذاب الله، عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات. وعن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم الصورة من القرآن، يقول قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. قال الإمام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح بلغني بعد أن ذكر هذا الحديث قال بلغني أن طاووسا قال لابنه أدعوت بها في صلاتك؟ فقال ابنه لا، قال أعد صلاتك. قال ابن تيمية رحمه الله اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه، وتنازعوا في وجوبه فأوجبه طاووس وطائفة، وهو قول في مذهب أحمد رضي الله عنه، والأكثرون قالوا هذا مستحب. فهذا الدعاء متأكد جدا، لا ينبغي أن يتركه الإنسان في كل صلاة يصليها إذا تشهدا يسلم بعده. ثم يدعو لنفسه بما بدا له، أي الباب مفتوح، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، مما تحتاج من حوائج دينك ودنياك وآخرتك. وإما ورد من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وعن فروة بن نوفل قال قلت لعائشة حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته، فقالت نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، رواه مسلم وغيره. وعلم معاذا أن يقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، رواه البخاري ومسلم. والأدعية النبوية في الصلاة كثيرة. قال ابن القيم رحمه الله وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، قال وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي. واعتبروا هذا في حال الناس في الدنيا، إذا ذهبت في حضرة الأمير والحاكم تسأل حاجتك، فإذا خرجت من عنده تثني عليه وتدعو له بالخير، ولله المثل الأعلى. فإذا كنت في صلاة فإنك تقرع باب الملك، ومن قرع باب الملك يوشك أن يفتح له. وهذه الأدعية في الصلاة وغيرها مما وردت به السنة ينبغي الإنسان أن يكتبها وأن يتحفظها وأن يدعو بها، فهي أولى ما يدعى به، فهي جوامع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيها كل خير وكل نجاة وكل بركة. أسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على السنة ونميتنا عليها ونحشرنا في زمرة أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.